أما اليتيمة فلا تقهر، لا تغلبه على ماله، فتذهب بحقه استعطافا منك له. وأما السائلة فلا تنهر. قال ابن جرير: أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر، وأما من سألك من ذي حاجة فلا تظهره، ولكن أطعمه واقضي له حاجته، لأن للسائل حقا كما قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قوله تعالى: فلا تنهر، نهره وانتهره إذا استبدله بكلام يجزره. واضح الإنسان؟ يعني إما أن يعطي، وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا أردت أن تردهم تردهم بكلمة طيبة. واضح؟ يقول الشاعر: لا خير عندك تردينها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني ألفت كلمات طيبة، كلمات طيبة ما تكلفه بشيء، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. واضح؟ وقال الله سبحانه وتعالى: قول معروف به ومغفرة خير من صدقة يدفعها أهله. لماذا قال ومغفرة؟ ما معنى ومغفرة؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أهله. لماذا؟ لأن السائل قد يلحق في السؤال، السائل يلحق ويحاول يخرج بالسؤال أحيانا، أو يقول بكلام يعني فيه إبجاج واستثارة إذا حتى أنه لم يعطيه شيء. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة، يعني إما أن تقول قولا معروفا وأيضا إيه مغفرة، يعني تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإلحاح أو الإحراج أو نحو ذلك، ومغفرة، فلا ترد على يعني عليه إذا فتح مثلا أو قال كلاما لا ينبغي. وأما السائلة فلا تنهر. واضح؟ لأن للسائل حقا كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة، يعني أنت لو مسافر من المكان إلى مكان بعيد وتحمل معك الزاد المتاع وهذه الأشياء، إذا قال لك رجل: أنا أحمل عنك هذا المتاع الثقيل، أحمله عنك وأوصله إليك إلى هذا المكان. واضح؟ طبعا هذه خدمة جديدة، بيدخلك هذا المتاع بدون أي أعباء بالنسبة لك أو مشقة، فهو بيكفر السؤال الذين يسألون الصدقات بالبريد، يعني عمان البريد. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة، يعني ينقلون لنا الزاد من الدنيا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: السائل بريد الآخرة، مصطدم الآخرة، سائل بريد الآخرة يجيء الى باب احدكم، لكن هو البخاري هنا يجيء بمعنى ثاني غير المعنى اللي فات، الناس اللي كانت نقل او كانت بيتولى نقل من هنا لهنا، وبيريحك انك تشيل معاك كده. المهم هذا قال لي: نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الاخره. اما النحاس فقال: السائل دليل الاخره يجيء الى باب احدكم فيقول: هل تبعثون الى اهليكم بشيء؟ يعني كأنه بتصلي بيقول لك: عايز تبعت لوالدك شيء او لوالدتك او لقريبك اللي مات. لا، يعني انا كأنه يقول هذا ولا يقول هكذا، لكن هي ايه؟ او لا ادري، ربما يكون في سؤال عندهم هذا الطفل، يقول لك: عايز تبعت حاجه لوالدك، بدل ما يقول لك: اعطيني لله. لو في سؤال كان يعني يبقى صحه وبلاغه كبيره جدا. فالسائل بريد الاخره يجيء الى بال احدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ وأما السائلة فلا تنهر. وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي إلى أن المراد من السائل من يسأل العلم، فيكون في مقابلة قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. يعني كما أنك كنت غافلا عن هذا القرآن وعاريا من هذا العلم الإلهي، ثم مضحك على هداك إليه بالتعليم وبالهبة وبالوحي، فتتحاضر هذه النعمة بإيه؟ بأن لا تنهر من يسألك أو يستغفل من علمك. وهكذا قال ابن كثير: أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المتصرف. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في احوال الذين كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشتبه عليهم، فمنهم اهل الكتاب الممارون، ومنهم الاعراب الجفاه، ومنهم من كان يسال عما لا يسال عنه الانبياء، فلا غرو ان يامره الله تعالى بالرفق بهم وينهاه عن نهرهم كما عاتبه على التولي عن الاعمى الجاهل في سوره عبد. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: واما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية، اعطاء السائل البر او البر ثواب. وكان ابو الدرداء ينظر الى اصحاب الحديث فيخطف رداءه لهم ويقول: مرحبا لاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان اذا اتاه طلبه العلم يقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس لكم تبع، وان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون، فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واما بنعمه ربك فحدث، ما المراد من هذه النعمه؟ قيل هي النبوه، وقيل القران، وقيل هي عامه في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمه الله يكون بشكرها واظهار اثارها، فيرغب فيما لديه منها. واما بنعمه ربك فحدث يعني يظهر النعمه، كما جاء في الحديث حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثه فساله لك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال اتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام: من كان له مال فليرى اثر نعمه الله عليه وكرامته. فهذا تحديث فعلي بنعمه الله، كذلك يكون مال تحديث قولي. اذا امن الانسان العجز، اذا امن العجز فليتحدث بنعمه الله تبارك وتعالى عليه. اما النبي عليه السلام فقد اوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها واظهار اثارها، فيرغب فيما لديه منها، ويحرص على ان تصدر المحاويل عنها. وهذا هو سر الامر بالتحدث بها، التحدث بها يعني اظهارها بالنعم حتى المحتاج اليها يستطيع ان يصل اليه. مثلا الغني اذا يتحدث بها يظهر اثر النعمه عليه، بحيث الفقير يستدل بثيابه مثلا على غنى فيتوجه اليه ويسال وهكذا. فهذا هو سر الامر بالتحدث بالنعمه. وفي الايات تنبيه على ادب عظيم، وهو التفضل للتحدث بالنعمه واشهارها، حرصا على التفضل والجود والتخلف بالكرم، وفرارا من رذيله الشح الذي رائده كتم النعمه والتمكن والشهوة. ومن عاده البخلاء ان يكتموا ما لهم لتكون لهم الحجه في خفض ايديهم عن البر. لا يظهر ان الله انعم عليه ووسع عليه حتى يعني تقوم له الحجة والعبر لأنه لا يبذل. فلا تجدهم إلا شاكين من الخل. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله، ويجهرون بالحمد بما أفاض عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يدعى التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين. فهذا هو قوله تعالى: واما بنعمه ربك فحدث، اي انك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه التفريط، لما عرفت بنفسك لما يجيك وغيرك عائلا فاغلب، فانت عرفت بنفسك ما يكون فيه التفريط، فانصح بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، مش المقصود تحدث يعني يتكلم ان الله وسع عليه رزق ان عنده كذا وكذا وكذا، ليس هو المقصود من التحدث بالنعم، وانما المقصود هو التوزيع بالبذل على الفقراء والمحتاجين. يقول: فاوزع في البذل على الفقراء، وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، فان هذا من الفجع التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان المراد من النعمه النبوه، ولكن سياق الايات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلة فأغنى، فيقابلها قوله عز وجل هنا وأما بنعمة ربك فحدث، فتكون النعمة بمعنى الغنى ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا. خلاص ووجدك ضالا فحدث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. والتحدث بنعمة الله كفر وتركها كفر. ثم نشرع في الله تعالى في تفسير السورة التالية وهي سورة طرح، وهي سورة 94 وهي سورة مكية وقيل مدنية. وهذا أقوى، فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة النبوية كما لا يخفى. يعني هذه النعم التي امتن الله على النبي عليه الصلاة والسلام بها في سورة الطرح المطرح لك الصدر إلى آخره استقرت في إيه؟ في لما كان بالمدينة. وأيها السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع بإلقاء ما يسره ويقويه وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتغييره ورسمته حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر الحكمة ووعاء حقائق الأنباء. والهمزة لإنكار النفي ونفي النفي إبان، ولذا عطف المثبت عليه. ورحمه الله الآية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ماذا معنى قوله نفي النفي إبان؟ نفي النفي طبعا هنا ألم، فالهمزة فيها معنى النفي، الهمزة نفسها استمر فيها معنى النفي. ثم أتى أيضا بعدها أداة نفسه هي لم، لم. فنفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف العسل، وقال أيضا ألم، وقال عن كنس العون ألم لربك فينا. ولذا يقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بطون راحي. إذا هذا استفهام معناه التقرير، أن الناس وفي صدق يكون معناها قد صرحنا لك صدق. غير أقف على هذا الاستفهام دي ووضعنا عنك وزرك. فأبط الصرح بسط اللحم ونحوه مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. استعمل في القلب الصرح والسعة، أو استعمل في القلب الطرح والسعة لأنه محل الإدراك لما يطر وضده، فجعل إدراكه لما فيه مقرة يزيل ما يخجله طرحا وتوسيعا، وذلك لأنه بالإلهام ونحوه إلا ينفس كربه ويزيل همه بظهور ما كان غائبا عنه وخفيا عليه مما فيه تكرره، كما يقال شرح الكتاب. شرح الكتاب يعني إذا وضحه. ثم استعمل في الصدر، شرح الصدر والصدر محل القمل لأن اتساع الشيء يتبع اتساع غرفه. ولذا تسمع الناس يسمون السرور دفع، ثم سموا ضده ضيقا وأرضا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هو الخل الثقيل، ووضعه إذا نزل عنه، لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل، وإذا تعدى بمن كان بمعنى الإزالة. يعني تقول وضعت على الجمل مثلا الأثقال على الجمل يعني التحميل، لكن وضعت عنه هذه الأثقال يعني إيه؟ الإزالة. الذي أنقض ظهره، الإنقاض هو حصول النقيض بالضاد، حصول النقيض. النقيض هو قوس استقرار الظهر، يحصل من الأبقاع مثلا في الاستقرار أو استقرار الظهر، يعني طبعا بتحصل في الغلاف والرز وهذه الأشياء، الفرقعة دي اللي تحصل في نتيجة التسخير، يعني كان يحمل رزقا ثقيلا، فالصوت اللي يبدو ده هو اسمه ايه؟ نقيض، نقيض بالظبط. فالإنقاض هو حصول النقيض وهو صوت إقراض الضحك. وقيل صوت الجمل أو الرحل أو المركوب إذا ثقل عليه. فالإنقاض التفسير في الحمل حتى يسمع له نقيض أي صوت. فقال ابن عرفاء هو الإنقاض يجعل ما حمل عليه نقضا أي منزولا ضعيفا. وقد ذكر بذلك حاله صلى الله عليه وسلم مما كان يثقل عليه ويهمه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض رأسه، وزرة الحي الأخير الذي كان على رأسه. ما هو هذا الحي؟ تألمه لما كان عليه الناس من الشرك وقلة المستجيبين له والمؤمنين به، وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها. ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعده. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض رأسه كثرة من آمن بعده ودخولهم في دين الله أكبر. وقوة أتباعه وانتهاء الشرك والجاهلية من الجزيرة وذل أهلها بعد العز وانقيادهم بعد شدة الإله. وقيل الآية في نهاية عن عصمته وتطهيره من دنة الآثام. فوضعنا عنك وزرك عن إيه؟ عصمناك من الأوزار والآثام. كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والوجه الاول اقوى، والوجه الاول اقوى، لان الوجه هو يعني حال النبي عليه السلام لما كان يدخل عليه من تألمه لحال المسلمين وعدم استجابته وضعف اجزائه الى اهله. فوضعنا عند وزرك الذي انقضى ظهرك. وكما قد تكلمنا في هذه الايه وما في معناها بالتفصيل في تفسير سوره الفتح في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، وبينا ان النبي عليه السلام يعني معصوم من المعاصي، وان الانبياء عموما طبعا كلهم معصومون من المعاصي والاثام، وان ما ورد في الكتاب او السنه يفهم منه خلاف ذلك فهو محمول على احد امرين، اما ان النبي يعني فعل ايه ما هو خلاف الاولى، حرام واضح هذا الله وإننا نكون فيه خلاف الأولى وضح، فيكون هذا في حقه لما قال الجنيدي حسنات الأغراض جنيات المقربين، فعد معصية بالنسبة إلى مقامه العالي الشريف، فعد معصية وعود عليه، أو يكون اجتهد في هذا الأمر أنه يوافق مرضاة الله ثم بعد ما يفعله يتضح أنه بخلاف ذلك فيطلق عليه أيضا ذنبا لهذا الأسباب، لكن تعمد مخالفة أمر الله فهذا يقال قاعدة مقررة عن أهل السنة وهي عصمة الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، يعني بالنبوة. ورفعنا لك ذكرك بالنبوة وفرض الاعتراف جبت لك فرض بالضرب، يعني إيجاب أنه يجب على كل إنسان من البشر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله شرطا في قبول الإيمان وقحته، لأن لا يمكن أبدا أن يدخل أحد الجنة بعد معرفته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، فبما معرفته الشريفة تبقى كل طريق مؤدي إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، فليس خطيب ولا متسجد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعن مجاهده قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي. قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهده إن أخذ كلية قال الواقع، فإنه كم ذكر لله وحده او كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وان عين موضعا فهو تطبيق الى مرجح، وان جعلت القضيه مهمله فلا يخفى ما في الاجمال من الركاكه. هذا ينبغي الانسان يعني خاصه المتاخر طبعا العلم أن ينقل كلام ما يتأقل ما يقال بدون فرج وبدون تمحيل. فهنا قتال أكثر الآن ورفع الرجل إذا قال لا أذكر إلا بكل سماعي. فيذكر منها إيه؟ على إطلاقها هكذا أنه لا يمكن أن يذكر الله إلا أذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا موافق في الواقع؟ لا، هذا لا يوافق في الواقع. لماذا؟ لأن ما أكثر ما إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة يذكر الناس الله تعالى دون أن يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده. وإن عين موضعا فهو ترجيح بلا مرجح، إن عين موضعا معينا فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل ما في الإهمال من الرجح. قال وقال أم عنده فيه النظر فلم أرى ما يجلد القضية ويرد السائل غير صدق حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومسائلها. يسأل الإطلاق كما قال كان العلم لا أذكر إلا ذكرت معي، وإنما لا أذكر في مجامع العبادة وفي مسائلها، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب، في الصلوات وفي الخطب. فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك، فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي، بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتبعها الكلية. يعني على هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجاهد في تفسير الآية بقوله لا أذكر إلا بكل سماعي، لا أذكر إلا لا أذكر إيه في مجامع العبادة ومشاهد صلاة العيد صلاة الجمعة واضح التكلم داخل الصلاة مثلا وهكذا. الأغاني طبعا الأغاني كما قال حتى المثابر وهو أنت حمدية صلى الله عليه يقول إيه أغروا عليه النبوة بخاتمه. طبعا هذا أيضا موضوع الأغاني بالذات ورفع ملك عكرك في تفسير شائع طبعا ومشهور وكلام الجمهور المفسرين إن إيه إن هذا الرفع بإيه؟ لأن يذكر اسمه ورفع مقامه بالنبوة وكذا وكذا. في رفع آخر خالص بعضهم قال أيضا هناك رفع حسي أن يذكر في الأماكن إيه؟ العالية على المآذن أو على المنابر، فأيضا يذكر على رفع ملك عكرك فإنه رفع أيضا مكاني أن يذكر اسمه في الأماكن إيه؟ المفتتحة. يقول حسان أغروا عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله باب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أغر عليه النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه محمد رسول الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله باب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الطرطري لا يصح الأذان في الفرج إلا باسمه العزل في الفم المرضي. يقول أيضا ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرجنا إن لم نكبره فيهما. ويقول الشاعر أيضا يا آل بيت رسول الله ربكم من الله حق أو فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم البيت أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك هذه العبارة لأن الحقيقة من أول كلام مليان الكلام المرتب يقول مجاهد أي لا في تفسير ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا أسرت معي. قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كلية خالف الواقع فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وإن عين موضعا فهو ترجيح بلا مرجح، وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل ما في الإهمال من الركاكة. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الصدر ويرد السائل غير قدر حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره عز وجل فيها في الواقع في الصلوات والكفر، فلا ترى مشهدا من مشاهد الاسلام الا وهو كذلك. فلا يمتك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتتبعها الكليه. لا حتى الفرد هو بيقوله ولا في وقت من الاوقات المعتد بها، يعني يقصد ايه؟ ان هو في اوقات تكره فيها الصلاه. يعني هذا الكلام الان ده كله بالعكس، مفيش وقت على الاطلاق الا ويذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان الارض ايه؟ الارض كرويه والليل هنا بيكون نهار في مكان ثاني. فالحركه في موضوع في الاجنان، لان الاجنان يعني وقت الكراهه الثابت لكل البشر على وجه الكره الارضيه في وقت معين. لا ايه؟ بيتحرك طول الليل وطول النهار، تتنقل مسافات الزمن يعني. هو معذور يعني هذا العالم، هو معذور في هذا، لكن نحن الان ندرك هذه الامور بما تثبت يعني من العلوم الحديثه. ان الناس في وقت وان الحس الحس يعني لو اتصلت بامريكا 8 ونص يبقى ينفع يرد 1 ونص عندهم بالظبط. واضح؟ فما فيش وقت ما كنتش فيه صلاه ولا هج ولا اذان، لان الوقت ويترحل باستمرار، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يقول فلا يمسك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى لا ينفصل عنه في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتجتدي هي الكليه. تجتدي الكليه يعني تبقى، يعني يكون في معنى لقول الكليه لا انصر الا غسلت عنه. فإن قلت من أين أتى هذا التقييد؟ فهل هو إلا ترجيح من غير مرجح؟ قلت المقام ناطق بهذا القيد، فإن المراد التنويه بذكره صلى الله عليه وسلم وإساعة قدره، الدال على قربه من ربه كقرب اسمه من اسمه، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمسالك والجوامع والمسالك. وأي إساعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذكر. ثم قال واعلم ان تحقيق هذا المقام ما قاله الامام الشافعي في اول رسالته الجليله وبينه الصوفي في تعريفه على الرساله. فقال رحمه الله تعالى، قال الامام رضي الله عنه عن مجاهد في تفسير الايه لا تذكر الا ذكرت معي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال الشافعي يعني ذكره عند الايمان بالله والاذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. فشيء قال لا، مش بس عند الإيمان والأغاني أو في الصلوات، لا أيضا عند تلاوة القرآن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند العمل بالطاعة نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند التوقف عن المعصية نذكره عليه الصلاة والسلام. قال السبكي هذا الاحتمال من الشافعي جيد جدا، وهو مدل على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب، الذكر بالقلب او الذكر بالقلب وهو صحيح. تعالى هذا يا عم، لان الفاعل للطاعه او الكاف عن المعصيه امتثالا لامر الله تعالى ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لانه المبلغ لها عن الله في اي طاعه من الذي بلغك اياها الرسول عليه الصلاه. وهذا اعم من الذكر باللسان، فانه اي الذكر باللسان مقصور على الاسلام عند دخول الاسلام والاذان والتشهد والفطحة ونحوها. قال الشافعي فلم تمت لنا نعمة رأرت ولا بطرت منا بها حظا في دين أو دنيا أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فأولى من هذا أنه إن أبقى العموم وأبقي العموم والحصل على ظاهره حمل الذكر على الذكر القلبي. إذا جاء تفسير ثاني ده لا تذكر إلا إيه؟ ذكرت معي، لا أذكر ورفع لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. إذا أخذنا به على أنها كلية يبقى لا أذكر سواء باللسان أو بالإيه؟ بالقلب أو بنحمل على القلب. فأيضا من هذا أنه إن أبقي العموم والحق على ظاهره عمل الذكر على الذكر القلبي فيشمل كل موطن من مواطن العبادات والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه الى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل فانت باب الله اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخله. ولك ان تقول المراد برفع ذكره عليه الصلاه والسلام تسلكه بمقارنته بنفسه في العائل الدين الظاهرة وأولها كلمات الشهادة وهنا أساس الدين ثم الأذان والصلاة والقرآن فالحصر لضربه. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. طبعا يقول الشيخ خطيئة سالم وقد نص القرآن هو من رفع الفكر أنه من الرفع من رفع الفكر أنه ذكر في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه فقال تعالى فاستمسك بالذي هو إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك ومعلوم أن ذكر قومه ذكر لك كما قال الشاعر وكم أب قد على ابن ذرى رؤبي كما علت برسول الله عدنان فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي سواء كان بنفوذ من توجيه الخطاب إليه بمثل يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر والتصريح باسمه كما قال رسالة محمد رسول الله أو كان في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من طرح الصدر ووضع الوزن ورفع الفكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرة في أول السيف كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة وهو أن مع العسر يسرا ولهذا وضع العبارة للفاء التي هي لمعاني السبب فإن مع العسر يسرا فإن سببي وأن في العسر للاستغراق للاستغراق جمعت كل أن بمعنى إيه كل إن مع العسر يعني مع كل عسر ولكنه استغراق بالمعهود عند المخاطبين من أفراده وأنواعه فهو العرف الذي يعرف من الفقر والضعف ودهن الطريق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف فهذه الأنواع من العرف مهما استجدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكسب كسبها واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل واعتقمت في التوكل على الله حتى لا تضعفها الخير لأول مرة ولا يعني يفتح عزيمتها ما تنافيه عند الصدمة الأولى فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظاهرة وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكثر من ذلك وهو الوحي والنبوة ثم لم تكثر مقاومات قومه شيئا من عزمه بل ما زال ينتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركام الأكاثرة والخياطرة وترك منه لأمته ما تمتعت به أعطارا طوالا. ثم يذكر القاسمي لطيفة حول تنكير يسرا إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فتنكير يسرا بالتعظيم والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين وفي كلمة مع إن مع العسر إشعار في غاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارن بالعسر يعني المطلوب اللي هي تفهم في ذلك قوله تعالى فيجعل الله بعد عسر يسرا يعني الشدة أولا ثم يتبع ذلك الفرج فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح لعباده في الأمل في تشريد الكربات بأن جعل اليسر كأنه إيه مقارن مقارن وليس مقاربا مش قريب منه لا كأنه ايه مقارب معه من سرعة ما سوف يأتي هذا الفرج من الله سبحانه وتعالى فيعني شبه التقارب بالتقارن تقارب اللي هو نفهمه كلمة ايه بعد شبهه بالتقارن بالنور اللي هو نفهمه كلمة مع قريب فاستغير لفظ مع لمعنى بعد وقوله تعالى إن مع العسر يسرا تكرير للتأثير أو عظة مستأنفة لأن العسر مشهور بيسر آخر كفوى بالآخرة إن مع العسر يسرا لابد أن يعني هذا العسر يدفع يأتي بعده يسر آخر كثوان الاخر. وذلك جاء في الاخر لم يغلب عذر يسرين. يقول ابو بكر انه مهما ينزل بعبد المؤمن من منزل شده يجعل الله بعده خرجا وانه لم يغلب عذر يسرين. اشار الى ما جاء في هذه الايه انما العذر يسرى فكر انما العذر يسرى. فالعذر واحد لانه حتى في الايه اما اليسر فاتى منكرا فهو ايه يسرين. فان المعرفه اذا اعيد يكون الثاني عين الاول سواء كان معهودا او جنسا. فالمعرف هنا هو الايه اليسر. فاليسر في الاول في الايه الاولى هو اليسر في ايه في الثانيه. اما المنكر هو يسرى والمغاير لما اريد للاول انما العذر يسرى انما العذر يسرى. فلذلك قالوا من يغلب عذر يسرين. قل الشاعر اذا اشتد بك العذر تفكر في الم تسرح فعذر بين يسرين اذا ذكرته تسرح. اذا اشتد بك العذر تفكر في الم تسرح تذكر هذه الايه فعذر بين يسرين اذا ذكرته تسرح. اذا قررت فانصر أن إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصب أي خذ في عمل آخر واتعب فيه فإنك تجد لذة الراحة عقب النظر بما تجنيه من ثمرة العمل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تقول الشيخ عقيل الثالث حفظه الله تعالى بعد ما بين انه لا سبيل يعني الى الفرار عند المؤمن الحق. المؤمن لا يعرف الفرار. الموضوع ما يسمى ربط الفرار وتزكيه ربط الفرار حتى يقول قائلهم يعني ايه انا اقتل الوقت اقتل الوقت الحقيقه هو يقتل نفسه. ولسه جاي وقت رمضان يقول لك بكلف يعني دي موضوع اخر يعني. النقب هو ايه؟ النقب هو بعد الاجتهاد. يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فهي لأنها تستعمل وتشد وتجتهد وتجرح تترتب عليه النصب عاملة ناصبة. وقد يكون النصب للدنيا أو للآخرة. فلذلك اختلف المقصود هنا. فإذا فرغت فانصب ما المقصود فيه في الدعاء أو في الذكر بعد الفراغ من الصلاة. وقيل إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة أمام الباب النافلة لا يجتهد فيه ما استطاع. والذي يكتب عن القرآن أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفرار من عمل الدنيا كما في مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال تعالى إنما نافلة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أي لأنها وقت الفرار من عمل النهار وفي دخول الليل. فقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خلاص يبقى أنت المهمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيكون وقته كله مشغولا إما للدين وإما للدنيا. وفي قوله تعالى فإذا فرغت فانصب حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته لأنه إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. ولذلك مرة بعض ثلاث ناس من الأولى فقالوا اعتبروا بذلك فقالوا قد فرغنا يعني من العمل فقال ما بهذا أمر الفارغ يعني من فرغ من العمل ما أمر بالإيه باللعب والله إنما أمر إيه بالنقص وإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب. وعن عمر أنه قال إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا فبح لا لا في عمل الدنيا ولا يزيد. لذلك الثلاث ما عرفوا مشكلة الايه؟ الفراغ وضياع الوقت. فالوقت الاعظم نعمة كما سبق ان قلنا ذلك اذا ما كان مغبور بما تكفيه وما الناس صحته والفراغ. فالفراغ راس مال الانسان هو الوقت. فمن جمع الله له الامرين الصحه والفراغ هي اعظم نعمة يغبن عليه يغبن عليه. الصحه والفراغ ممكن واحد يكون معاه صحه لكن ليس عنده فراغ. ممكن واحد عنده فراغ لكنه مبتلى بالامراض والاوجاع فلا يستطيع استثمار هذه النعمه. لكن اذا جمع الله لك هاتين النعمتين الصحة والفراغ الوقت فهي أعظم يعمل كذلك ذلك يعني الغرض غير الإنسان هو الوقت كما سبغيه صلى الله عليه في سورة العصر. ذكر الألوسي في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب قراءة كاملة فإذا فرغت فانصب فانصب انصب يعني من التنصيب يعني عين ايه الإمام من بعد هذا كلام في عبد الله والحديث في عبد الله فهذه قراءة كاملة كاملة فإذا فرغت فانصب الشعب قالوا ايه فإذا فرغت يعني خلاص فرغت من أعباء النبوة وأجلتنا عليك تنصب عليا إماما هذا من الحديث في آية الله وما أكثر السؤال كان فإذا فرغت يعني يا محمد عليه الصلاة من أعباء النبوة أعملت اللي عليك الخطوة اللي بعدها نصب عليا لننصب الإيه الإمام وقال ليس الأمر متعينا بعالي الناس من الأنوثي هذا يرد على الشيعة يقول لهم يعني اسمعنا إذا فرغت فانصب يعني انصب عليا طب ما تقول لي ممكن يعرضهم يقول ايه لو هي معناها تنصب يعني نصب يبقى احنا هنقول ايه فنصب نصب لان ابا بكر رضي الله عنه يعني اثنان عليه بالذات واضح تقول ليه سيعرضكم بهذا ويقول ايه اذا فرنسا على تفسيرهم يعني لان هو نصب عليه ابا بكر رضي الله تعالى عنه فان احتجت سليم ما كان في غدير خم احتجت كلي لان وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوه وتتزعم ذلك عند الفراغ من النبوة وهذه الحديثة ما كانت وقت الفراغ من النبوة كان لسه في وقت النبوة لكن احنا بقى الكليين اولى انتوا تقولوا حديث غدير خم الذي فيه الوصية بان الرسول عليه السلام يعني وصل عليه من بعده هذا لم يكن قد فرغ بعض من اعباء النبوة لكن احنا اولى بقى لان الوقت ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي الناس اولى ان يكون هو ده بعد الفراغ ليه؟ لان هذا كان يعني اولا بعد حادثة غدير خم وثانيا كان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة لماذا؟ لانه كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم فاولى ان يكون هذا في حق ابي بكر مروا ابا بكر فليصلي بالناس فان احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع اذا فرغت فانصب يعني اذا فرغت من حجة الوداع فانصب ايه؟ نصب عليا رد المسلمين ايه؟ فاذا فرغت فانصب يعني في الصوت الكف بتاعتهم المختلفه دي يقول لك اذا فرغت من حاجه في الولاء فانصب عليا لامامك نرد انك تستهل بالايه في وقت نزلت في الايه هذه مكيه سوره ايه في مكه فاذا فرغت فانصب على قراءتهم والى ربك فارغب في كان في مكه وهي قبل يعني حدث الوداع بسنوات طويله وعلى كل اذا كان الشيعه يحتجون بها فيكفي لرفض احتجاجهم انها شاذه وتتبع الشواذ قريب من التاويل المسمى باللعب عند علماء التفسير وهو فرق الوضع عن ظاهره لا لقرينه صارخه ولا علاقه رابطه استقرت الثقه فيها سالم وذكر صور اخرى من اللعب في التاويل في هذه الايه الكريمه يقول ومن اللعب في التاويل في هذه الايه ما يفعله بعض العوام يقول رايت رجلا عاميا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صفيف وحزام جميل مما يسمونه نصبة، نصبة يعني بدلة كاملة. فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له لما فرغت من عملي نصبت. كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. كما سمعت آخر يتوزع لكلة ما في يده ويقول جميل ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه؟ الآن تعرف لي شخص أنصب عليه أنصب عليه يعني آخذ طرفة من أقرب منه فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كلم وحرام فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا لا إذا فرغت يعني إذا قدرت ما بقيت مشرك تنصب يعني يقول إذا لم يكن هو ضغط بقى عليه هذا الفقيه قال له بيقول له لما تنصب عليه والنصب كذب وحرام فقال اذا لم يكن من الانسان شيء ويده خاليه اذا فرغت فلا باس لان الله قال فاذا فرغت فانصب وهذا وامثاله مما يتضرع عليه العامه لجهلهم او اصحاب الاهواء لنحرهم يعني وضلالهم والى ربك فرغ الامام بكثير يقول في تفسير هذه الايه فإذا فرغت الأنظر أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فقطعت على إخاها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغا تاما وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحكام. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدؤوه بالعشاء إذا فرغت انصب يعني ادخل في العبادة واطلع فيها واستاذ فيها وقلبك خالي من التعلق بأمور الدنيا كم طعام افرغ من الطعام ثم ادخل في الصلاة وهكذا. وقوله وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب التقديم هنا مثل التخصيص وإلى ربك مثل قولك عليه وإياك إياك نعبد وإياك نستعين أين نعبد غيرك وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى كأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه لأن ما الذي أنعم عليك كل هذه النعمة المعدودة في سورة الضحى والفرح الله سبحانه وتعالى فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي أن ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه وإلى ربك ترغب. يقول القاسمي فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك والأمة تنصب أي كنت في عمل الآخر وادعى فيه فإذا تكلت لذة الراحة عقب النظر لما تجنيه من ثمرة العمل. وإذا ربك فرغت أي في الدعوات إليه أي لا ترغب إلا إلى عباده دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك ما هدايتك إليه. وقال ابن جرير إلا عن نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من قلبك إذ كان هؤلاء المشركون من قومه قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأمثال. يقول القاسمي والأظهر عندي اعتمادا على ما صححناه من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل أن يكون معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من مقارعة المشركين وغفرت بأمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح فانصب في العبادة والتزكية والاستغفار.
اكتفي ليلة هذا الحصر قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.